يسعدني أصدقائي أن أجتمع بكم من جديد من حول الكتاب المقدس، وأشكركم على رفقتكم الثمينة لي. أنتم أعزاء على قلبي، وأنتظر لقياكم كل يوم بفارغ الصبر. نواصل تأملاتنا في سفر إشعياء من العهد القديم. رأينا في الحلقة السابقة أبناء الشعب القديم يتفاخرون بأنهم من مدينة أورشليم وبأنهم أولاد الله، لكنهم كانوا يحملون الاسم فقط، لأنهم في حقيقة الأمر غرباء عن الله. هم شعب غليظ الرقبة، والله لم يختارهم لأنهم كانوا مميزين، كما أنه لم يختارنا لأننا متميزون، بل هو اختارهم واختارنا بسبب نعمته وبسبب إدراكه لحاجتنا الملحة لخلاصه. لم يتمكن الله أبدا من مباركة الأمة تماما حسب وعده، كما أنني أنا وأنت صديقي المستمع لم نتبارك بالقدر الذي يريده الله لنا. فهل هذه غلطة الله؟ بالطبع لا، إنها غلطة الشعب وغلطتنا أنا وأنت. في القسم الثالث والأخير من سفر إشعياء هناك ثلاثة أجزاء تنتهي بعبارة لا سلام قال الرب للأشرار، وقد رأينا في الجزء الأول تعزية الرب لشعبه من خلال عبده، ثم رأينا الجزء الثاني الذي يبدأ بالفصل 49 حيث بدأنا بالتحرك نحو إعلان محدد عن الرب يسوع المسيح باعتباره خادم أو عبد الرب المتألم. كان الشعب القديم عبدا للرب لكنه فشل في ذلك، والآن يتحدث الله إلى عبد آخر ألا وهو الرب يسوع المسيح. بدأنا بسماع خطاب المسيح وكأنه يقف أمامنا كما كان يقف أمام تلامذته في الجليل، فنحن هنا أمام شخص ينظر إلى العالم باعتباره خادما لله ومخلصا للعالم. رغم أن الرب يسوع كان مرفوضا ويبدو للناظر وكأنه تعب باطلا، إلا أن ثقته بقيت راسخة في الله، فحتى موت الرب يسوع كان انتصارا، وفي الحقيقة كان ذلك أعظم انتصار شهده العالم حتى هذه اللحظة. وقد أدى رفض الشعب للمسيح إلى انتشار الإنجيل إلى أقاصي الأرض، ورأينا روعة الضمان والطمأنينة التي يعطيها الله لشعبه مؤكدا لهم بأنه لم ينسهم ولم يتركهم. صحيح أن الشعب يمكن أن يتخلى عن الله، لكن الله لم ولن يتركهم. بدأنا نتأمل في العدد الأول من الفصل 50 من سفر إشعياء، إذ أن رفض هذا الشعب القديم صلب الرقبة للمسيح هو العقبة الحقيقية التي ينبغي عليهم التغلب عليها قبل أن ينالوا البركة. لقد جاء إليهم وكان واحدا منهم، إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله. والله يذكر السبب في الآية الأولى من الفصل 50 من إشعياء. هكذا قال الرب: أين كتاب طلاق أمكم التي طلقتها؟ أو من هو من غرمائي الذي بعته إياكم؟ هو ذا من أجل أثامكم قد بعتم، ومن أجل ذنوبكم طلقت أمكم. بموجب شريعة موسى يمكن للرجل أن يطلق امرأته إن لم تجد نعمة في عينيه، وكان بعض الرجال القساة القلوب يستغلون ذلك للتخلص من زوجاتهم. والله يسأل الشعب القديم هنا ما إذا كانوا يعرفون الأساس الذي جعله يتركهم، وبالطبع فإن الله ليس قاس أو متحجر الفؤاد، وتشبه الأمة هنا بزوجة الرب، فلم يكن ابتعاد الله عن الشعب مجرد نزوة ما، بل يوضح الله تماما بأن خطيتهم هي السبب. يقول العدد الثاني من الفصل 50 من إشعياء: لماذا جئت وليس إنسان؟ ناديت وليس مجيب؟ هل قصرت يدي عن الفداء؟ وهل ليس في قدرة للإنقاذ؟ هو ذا بزجرتي أنشف البحر، أجعل الأنهار قفرا، ينتن سمكها من عدم الماء ويموت بالعطش. متى جاء الرب مباشرة إلى شعبه؟ ليس من خلال الأنبياء وإنما شخصيا، وتوقع استقبالا مهيبا. لم يكن ذلك حينما نزل الله على جبل سيناء لكي يعطي الشريعة لموسى، فلم يكن أنذاك يتوقع استقبالا مهيبا، لكنه جاء فيما بعد على هيئة إنسان متواضع، ولم يحظى بأي استقبال على الإطلاق، فالشعب القديم لم يستقبله في ميلاده، ولم يستقبله حينما بدأ خدمته، لقد رفضوا المسيح وقتلوه، وقد قال الرسول بطرس في يوم 50 ما يلي: يسوع الناصري رجل قد تبرهن لكم من قبل الله بقوات وعجائب وآيات صنعها الله بيده في وسطكم كما أنتم أيضا تعلمون، هذا أخذتموه مسلما بمشورة الله المحتومة وعلمه السابق، وبأيدي أثم صلبتموه وقتلتموه، الذي أقامه الله ناقضا أوجاع الموت، إذ لم يكن ممكنا أن يمسك منه. والله يوضح تماما بأنه تخلى عنهم لأنهم رفضوا المسيح. عدد 4: أعطاني السيد الرب لسان المتعلمين لأعرف أن أغيث المعي بكلمة، يوقظ كل صباح لي أذنا لأسمع كالمتعلمين. الحديث عن المسيح: لقد جاء الرب يسوع بتواضع لكي يعمل مشيئة الآب. عبارة يوقظ كل صباح لي أذنا لأسمع كالمتعلمين تعني أن الرب يسوع كان يدرس كلمة الله باستمرار. والسؤال المطروح هنا هو: ما الذي كان يفعله الرب يسوع خلال 30 سنة الأولى من حياته؟ الإجابة بالطبع هي أنه كان يعمل نجارا، لكن هذه نصف الحقيقة فقط، أما النصف الثاني فهي أنه كان يدرس كلمة الله. يا للعجب، فإذا كان هو بحاجة لدراسة كلمة الله، فماذا عنا نحن عزيزي المستمع؟ من العبث أن تقول: أنا أؤمن بالكتاب المقدس بأكمله، وأنا مستعد للدفاع عنه بحياتي، في حين أنك لا تخصص وقتا لدراسته. فإذا كان الله تحدث من الآية الأولى في سفر التكوين إلى الآية الأخيرة في سفر الرؤيا، فلا بد أن هنالك رسالة ما لي ولك يا صديقي في صفحات الكتاب المقدس. عدد 5: السيد الرب فتح لي أذنا وأنا لم أعاند، إلى الوراء لم أرتد. تتحدث هذه الآية عن خضوع يسوع على الصليب، ونقرأ في سفر الخروج بأنه حينما كان العبد يريد أن يصبح عبدا دائما لسيده، كان سيده يقوم بثقب أذنه. تقول الآية 6 من الفصل 21 من سفر الخروج: يقدمه سيده إلى الله ويقربه إلى الباب أو إلى القائمة، ويثقب سيده أذنه بالمثقب فيخدمه إلى الأبد. وكان هذا يعني بأنه أصبح عبدا لسيده طيلة حياته، وكان هناك سببان وراء رغبة العبد في أن يخدم سيده طيلة حياته: الأول أنه أحب سيده، والثاني أنه كان متزوجا ولا يريد أن يتحرر بدون زوجته. هل ترى عزيزي المستمع كيف ينطبق هذا على الرب يسوع؟ يقول داود في المزمور 40 عن هذه العادة الشائعة: أذني فتحت. والآن لاحظ يا صديقي كيف يتم اقتباس ذلك في رسالة العبرانيين 10:5. لذلك عند دخوله إلى العالم يقول: ذبيحة وقربانا لم ترد، ولكن هيأت لي جسدا. فالآية تقول في المزمور أذني فتحت، وفي عبرانيين تقول هيأت لي جسدا. فحينما جاء الرب يسوع إلى هذه الأرض وعلق على الصليب، لم تكن أذنه مفتوحة أو مثقوبة، بل إنه أعطي جسدا، وهذا الجسد سمر على الصليب، ثم أعطي جسدا ممجدا يحمل علامات المسامير، وصعد بهذا الجسد إلى السماء. لقد تحمل يسوع الكثير وأسلم جسده للصلب لأنه أحبنا، ولن يعود إلى السماء بدوننا. عدد 6: بذلت ظهري للضاربين وخدي للناتفين، وجهي لم أستر عن العار والبسق. لقد تحقق ذلك حرفيا حينما تم اعتقال يسوع، ويدون لنا البشيرون متى ومرقس ويوحنا حقيقة أن أعداء المسيح بسقوا عليه وشتموه وضربوه. ورغم أننا لا نحب التفكير في ذلك، إلا أنه حدث بالفعل وتحقق حرفيا. عدد 10: من منكم خائف الرب سامع لصوت عبده. من الذي يسلك في الظلمات ولا نور له؟ فليتكل على اسم الرب ويستند إلى إلهه. هذه كلمات تودد، فالروح القدس يخاطب الناس هنا بكلمات رقيقة لكي يثقوا بعبد الله ويسمعوا لصوته، ثم يتحول عن هذا الكلام الودي ويوجه كلمة تحذير يقول فيها في عدد 11: يا هؤلاء جميعكم القادحين نارا المتنطقين بشرار، اسلكوا بنور ناركم وبالشرار الذي أوقدتموه، من يدي صار لكم هذا في الوجع تضطجعون. في البداية كان الحديث وديا، لكن الروح القدس يوجه كلمة تحذير هنا للذين يسلكون في نور نارهم تاركين ذاك الذي هو نور العالم. اسمح لي عزيزي المستمع أن أذكرك بأن الآية الأخيرة في الفصل 50 من إشعياء كانت كلمة تحذير لهؤلاء المبتعدين عن الله، لكن الله لا يريدنا أن نفهم من هذا أنه قد تخلى عن شعبه كأمة بصورة دائمة، وبأنه حينما يتحدث عنهم فإنه يعني الكنيسة. هذا ما يؤكده واضع الدراسات دكتور ماجي. ننتقل الآن إلى الفصل 51 من إشعياء. في هذا الفصل يوقظ الله النائمين ويوجه أنظارهم إلى أن الصباح الأبدي سيشرق قريبا، وهذا يذكرنا بالفقرة من رسالة رومية 13:11-12: هذا وإنكم عارفون الوقت أنها الآن ساعة لنستيقظ من النوم، فإن خلاصنا الآن أقرب مما كان حين آمنا، قد تناهى الليل وتقارب النهار، فلنخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور. يقول العدد الأول من الفصل 51: اسمعوا لي أيها التابعون البر الطالبون الرب، انظروا إلى الصخر الذي منه قطعتم وإلى نقرة الجب التي منها حفرتم. اسمعوا لي، الله ينبه شعبه ويطلب منهم أن يصغوا إليه. إنها دعوة لكل قلب مخلص يتوق إلى البر ويشتهي أن يعرف الله. إنه يقول: استيقظوا، اسمعوني، أنصتوا إلى خطتي. عدد 2: انظروا إلى إبراهيم أبيكم وإلى سارة التي ولدتكم، لأني دعوته وهو واحد وباركته وأكثرته. وكأن الله يقول لهم هنا: لقد دعوت إبراهيم حينما كان يعيش في أور الكلدانيين حيث كانوا يعبدون الأصنام، لكن انظروا ماذا فعلت من خلاله، والآن أريد أن أعمل في قلوبكم وحياتكم أنتم أيضا. عدد 4: انصتوا إلي يا شعبي ويا أمتي، اصغي إلي، لأن شريعة من عندي تخرج وحقي أثبته نورا للشعوب. هذه آية تتنبأ بمستقبل مجيد للشعب. عدد 5: قريب بري، قد برز خلاصي، وذراعاي يقضيان للشعوب، إياي ترجو الجزائر وتنتظر ذراعي. قريب بري، البر هو المسيح، فهو صار برا لنا، والجزائر هي جميع القارات التي يقطنها البشر، فالله يقول هنا بأن لديه خلاصا معدا لجميع الناس. وتنتظر ذراعي، ذراع الله هي خلاصه، وهذا ما سنراه في الفصل 53 من إشعياء، حيث يطرح السؤال التالي: لمن استعلنت ذراع الرب؟ إن الله يريد أن يستعلن ذراع الفداء في المسيح للعالم البعيد عنه، لذلك فهو يرسل هذه الرسالة التي يقول فيها بأن ذراعه ستخلص الشعب في المستقبل. عدد 14 و15: سريعا يطلق المنحني ولا يموت في الجب ولا يعدم خبزه، وأنا الرب إلهك مزعج البحر فتعج لجاجه، رب الجنود اسمه. كما قام الله بإحضار إبراهيم من أطراف الأرض، فإنه يعتزم إرجاع الشعب، وهذا ما يقوله النبي إرميا في الفصل 23 من نبوته: بل حي هو الرب الذي أصعد وأتى بنسل بيت إسرائيل من أرض الشمال ومن جميع الأراضي التي طردتهم إليها، فيسكنون في أرضهم. فسوف يأتي اليوم الذي ينسى فيه الشعب خلاصهم من مصر، لأن خلاصهم في المستقبل سيكون عظيما. هذا ما يقوله الله هنا عزيزي المستمع، ولا يمكننا تجاهله. عدد 17: انهضي انهضي، قومي يا أورشليم التي شربت من يد الرب كأس غضبه، تفل كأس الترنح شربت مصصت. كل ما ينبغي عليك أن تقوم به صديقي المستمع لكي تتحقق من صدق هذه الآية هو أن تنظر إلى أورشليم اليوم. إنها مدينة مضطربة، لكن الله سيجعل منها مدينة جميلة. عدد 22: هكذا قال سيدك الرب وإلهك الذي يحاكم لشعبه، ها أنا ذا قد أخذت من يدك كأس الترنح تفل كأس غضبي، لا تعودين تشربينها فيما بعد. لقد كان الله يعاقبهم على رفضهم للمسيح، لكن سيأتي اليوم الذي سيرفع فيه الدينون عنهم ويباركهم. عدد 23: وأضعها في يدي معذبيك الذين قالوا لنفسك انحني لنعبر، فوضعت كالأرض ظهرك وكالزقاق للعابرين. لن يفلت الأعداء من دينونة الله، وينبغي أن يعمل هذا الفصل على تنبيه المؤمنين اليوم بأن الله يعمل، وبأن الأحداث الجارية في وقتنا الحالي تشير إلى قرب نهاية الأزمنة، رغم أنه ما من نبوة محددة قد تحققت حتى هذه الساعة. وما هي الاحتياطات؟ وما هي الاستعدادات التي ينبغي أن نتخذها في خضم كل ما يدور حولنا من أحداث اليوم؟ الاحتياط الوحيد هو قبول المسيح في حياتنا ربا ومخلصا. هذا هو الضمان الوحيد لنا وسط عالم هائج ومائج يتوق إلى السلام ويسعى نحو السلام، ولكن أين هو السلام؟ لا سلام بدون المسيح، ولا ضمان بغيره. صلاتي أن تتخذه مخلصا شخصيا لحياتك الآن وقبل فوات الأوان. ولإلهنا الصالح كل مجد وإكرام من الآن وإلى الأبد. آمين.